بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان من صفات خوارج عصرنا البارزة الجزء الثاني، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 33 عام 36 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فقد سبق لنا الحديث عن أبرز صفات خوارج عصرنا، سبق في ذلك جزء من الكلام، وفي هذه الليلة نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من ذلك الموضوع. فنقول وبالله التوفيق: الصفة 14 حسن القول وسوء الفعل، فالناظر في مطالبهم ودعاويهم من الدعوة إلى تحكيم الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المسلمين والعدل، يرى أقوالا في منتهى الجمال، وإذا نظر إلى الأفعال ففي منتهى القبح والضلال. فهم يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة وهم أول من يخالفها، فيسفكون الدم الحرام، ويدعون الناس إلى تعظيم النصوص وهم يغفرون الذمم ضاربين بعشرات النصوص عرض الحائط، وكأنهم لا يعنيهم من أمرها شيء، ولم يكونوا مخاطبين بها من الله ورسوله. الصفة 15 الغدر، وهي من الصفات القبيحة، فمن يبحث عن النصوص الواردة في الغدر يجدها أنها تقرن مع نصوص الجهاد، ومن ذلك قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني من تخشى غدره فلا تغدر به، وإنما تقابله علانية وتبلغه بما يجب عليه فعله. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وهذا كالتعيير له والتشهير به. ومن يتتبع أفعال الخوارج في عصرنا يجد هذه الصفة فيهم، فيأتون المجمعات السكنية بسيارات محملة بالمتفجرات والناس آمنون مطمئنون، فيفجرون تلك الأماكن الآهلة بالسكان، ولا فرق بين السوق والمسجد في هذا الإجرام، فغايتهم استيعاب أكبر عدد تقتيلا وترويعا، ولا حرمة لبيوت الله عندهم، يفعلون باسم الجهاد وبدعوى إخراج المشركين من جزيرة العرب. ومن هؤلاء من يرفعون شعار الموت لإسرائيل الموت لأمريكا، وهم يفجرون المسلمين في مساجدهم، وأمريكا وإسرائيل آمنون في دورهم، ولربما جلسوا وإياهم على طاولة الحوار فيما يحيكون من كيد للإسلام والمسلمين. فهنيئا لقادة القاعدة والدواعش والرافضة والإخوان الذين هم أساس هذه المصائب، وبذرة كل غدر وخيانة وتكفير ومظاهرات وتفجير، هنيئا للقعدة والأتباع هذه الصفة المزرية بكل خارج على الإسلام وأهله، هنيئا لهم هذه الرايات المرفوعة عند أساههم على رؤوس الأشهاد ليعرفوا زيف ما ادعوه من خراب وتدمير وتفجير وترويع وإزهاق للأرواح وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وتدمير للمنشآت. أما الدنيا فستمضي بخيرها وشرها، وستبقى الأعمال يحكم فيها بين الناس الحاكم العدل الذي تجتمع عنده الخصوم يوم القيامة، وسيعلم قادة الإخوان ومنظروهم إذا تكشفت الحقائق عن وجوه الأعمال وبان من هو على الهدى من أئمة الهدى ممن هو من أهل الغي والنفاق والضلال، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. الصفة السادسة عشرة لخوارج عصرنا هجر المدارس، هجر المدارس والجامعات والوظائف الحكومية، حتى ألف المقدسي رسالة في هذا الباب سماها إعداد القادة الفوارس بهجر المدارس. وأقول هذه الصفة قاعدة من قواعد الإخوان المفلسين، ومن ارتضع من لبانهم المكيت كالدواعش والحوثة والقاعدة، هذه الصفة من الوسائل الهامة التي يعزلون بها ضحاياهم عن أسس ومناهج وسلوكيات المجتمعات المسلمين، مغررين لهم وبهم أن هذه المجتمعات كلها مرتدة عن دين الله بما فيها مناهج التعليم التي تدرس العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلم كذلك سير السلف الصالح من عهد النبوة مرورا عبر تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا، فلا غرابة وهم يريدون أتباعا يجهلون واقع أمتهم ليطعنوها بهم في خاصرتها، لا غرابة أن يحذروهم من مناهل العلم الشرعي المناهض لفكرهم وأسلوب حياتهم الجهادية ضد الحق وأهله. وكما يصرفونهم عن التعليم العام بجميع مراحله، فإنهم كذلك يحذرونهم من علماء السلف الذين سلمت عقولهم من التخبط الفكري فعمدوا إلى أئمة الهدى وفسقوهم وبدعوهم بل وكفروهم بحجة أنهم علماء سلاطين. الصفة السابعة عشرة السرية، فإن غالب أعمالهم وتجمعاتهم تغلف بطابع السرية، والسرية لا تأتي بخير، وجاء من أقوال السلف رحمهم الله إذا رأيت قوما يتناجون في أمر العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. والسرية هي التي ورثت لنا السيارات المفخخة وغزوات ما تسمى ببدر الرياض وبدر الصغرى والعمليات المباركة، وهذه أسماء لأفعالهم القبيحة في رياض التوحيد والسنة عقر دار الإسلام، وألفوا الرسائل التي تحث أتباعهم على السرية، منها الدعوة والتنظيم بين السرية والجهر لسعد العاملي. وأما أفعالهم فكلما يحدث من تفجيرات في أي بلد أو تخريب المترتب على التكفير فمن نتائج هذا الفكر المنطوي على التكتم والسرية. وإلى المستمع الكريم أبياتا أسوقها قالها أبو يحيى الشيخ يحيى ابن علي الشيخ حسن ابن يحيى ابن علي مخزم دغريري. من أفاضل طلاب الشيخين الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمهم الله. قال لفظ فاه واصفا جماعة الإخوان في رحلاتهم الليلية بأبناء المسلمين لينشئوهم ويدربوهم على التفجير والأعمال الانتحارية. قال حفظه الله وجماعة تدعو بغير تبصر لسياسة وتحزب وجهاد اتخذت من الخبت الفسيح ملاجئا. المراد بالخبت هو المكان الذي يعد للزراعة. اتخذت من الخبت الفسيح ملاجئا لترصد وترقب وعداد لم تحظى بالفكر الرصين ولم تفز بالنص في صدر ولا إيراد. يتخبطون بغيهم وضلالهم يتصيدون مصايد الأولاد لا يعرفون الحق في دعواتهم بأدلة موصولة الإسناد. يتجاهلون النص حتى أنهم يتشدقون بفتنة وفساد. يا ليتهم فهموا نصوص كتابنا يا ليتهم فهموا بغير عناد. لا يرتضي الشرع القوي متحزبا وتوثبا أعمى ليوم جلادي ما دام شرع الله ينفذ حكمه والمسلمون على هدى ورشاد. زرع الشقاق وضيعت أبناؤنا في حمأة الأضغان والأحقاد وتناست الدنيا روائع مجدنا في سالف الأحقاب والآباد. عشنا كما شاء العدو معاشنا عشنا كما شاء العدو معاشنا وكما أراد فكان شر مرادي. عدد عديد غير أن ألوفنا لا ترتقي عن رتبة الآحاد وتكاد تأبى الجمع لو رمنا لها جمعا كشأن الجمع في الأعداد. نمنا ولم نفزع لأهوال الرؤى والحادثات روائح وغوادي. وإذا تنكبت الشعوب عن الهدى فالعقل خطب والعلوم عوادي. يا من تقلد في الظلال أئمة ستموت دون محجة أو زادي. يا من يعيش اليوم فارس عصره ومنفذا لأوامر القواد وحذار ثم حذار تترك أمره حتى ولو ألقاك فوق كتادي. هلا برزت إلى المساجد واعظا ومعلما فالناس جد صوادي. هل لا سبرت الأمر حين سلكته هل اتقيت الله في الأولاد. لا ترهك الطفل الصغير بسهرة في الخبت أو في البيت أو في الوادي. لا ترهك الطفل الصغير بسهرة في الخبت أو في البيت أو في الوادي. لا يعرف الطفل الصغير مخططا يبنيه فدم أو عريض وسادي. يتجمعون على النشيد وتارة يتضاحكون لنكتة القواد ويجمعون من الشوارع ثلة مأفونة في الفكر والإيعاد. ويحذرون من الثقات لأنهم بنصوصهم يجلون كل فساد. يتهامسون بوعظهم وحديثهم كتهامس الجبناء والنقاد. ويخططوا لرحلة خلوية بانت عن الأنظار والحساد. يتسللون مع العشي تحسبا خوفا من الرقباء والرصاد. ويكررون دراهما وضرائبا وحذار أن تأتي بغير سداد. حرم الصغير دروسه ومنامه وغدا من التفكير شر عوادي. فإذا انتهى عام الدراسة جاءنا بنتائج تخزي وطول سهادي. بات الصغير ممثلا أو منشدا ومشجعا لزميله في النادي. يا ليته أعطى الدراسة حقها ودنا من الوحيين في إيسادي. وترقب النورين المبين مشمرا وترقب النور المبين مشمرا فالنص يجلو عنه كل سوادي. يا أمة ضحك الأنام لجهلها وسرت مع الظلماء دون زنادي. يا أمة ضحك الأنام لجهلها والمقصود بهم أمة الإخوان ومن سار على نهجهم. يا أمة ضحك الأنام لجهلها وسرت مع الظلماء وسرت مع الظلماء مع دون زنادي يعني بدون إضاءة. أترى من الإرشاد طاعة من يرى أترى من الإرشاد طاعة من يرى نقض العهود وبيعة الأفراد أترى من الإرشاد طاعة من يرى أن العقيدة مهنة الأجداد يعني ما عاد لها في الوقت الحاضر أهمية صدون عقيدة التوحيد. أترى من الإرشاد من يرى أن العقيدة مهنة الأجداد أترى من الإرشاد طاعة من يرى أن التكتم غاية الإعداد في دولة ترقى وتقتبس الهدى فيما تروم بحكمة ونآدي. أو ما سمعت مع البكور مؤذنا الله أكبر معلنا ومنادي والمسلمون إلى المساجد شرعا والأمن والإيمان كالآراد. يا من يرى طرق الغواية منجعا كيما يحقق مطلب القواد. شر العباد مكانة وأرومة من بات زرعا من بات يزرع دون أي حصاد. وأشر من ذاك الغبي حصيلة من عاش للتضليل والإفساد. يا من يقلد في الضلال أميره متلون الحركات والإعداد. يا من يقلد في الضلال كيف الوقوف بعرس الأشهاد. يا من يقلد في الضلال أميره أقصر فرب العرش بالمرصاد. يا من يقضي العمر يحلف كاذبا أو تقية في غيه متمادي. هل لا بحثت عن الأصالة جاهدا بمحجة ودراية وجياد. يا موكب العلماء تلك قضية يا موكب العلماء تلك قضية مشهورة في دعوة الأفراد. فليحسم الأمر الخطير بحنكة ودراية بمواقع الإمداد. فجزيرتي قامت على أسس الهدى ستظل رغم مخطط الحساد ستظل رغم مخطط الحساد. هي دولة التوحيد منذ قيامها فينا وقبل تضامن الأضداد. اتخذت كتاب الله مصدر عزها وسمت إلى العلياء والأمجاد. والتحيا ملك البلاد متوجا في أمة علياء ذات عماد. والزم كتاب الله في إرسائها تحظى بكل هدى وكل رشاد. وبسنة المختار حسبك يا فتى تسمو على الأقران والأنداد. إلى آخر ما قال حفظه الله. وهذا هو المقصود من المعنى الذي أردناه. ولإثبات أعمال هؤلاء الشذاذ نورد نموذجا واحدا مراعاة للوقوف وهو مراعاة للوقت الضيق وهو ما حصل على أيديهم في دولة الجزائر. المسألة الجزائرية. أولا أسباب اختيار أحداث الجزائر كمثال لأفعال خوارج العصر. إن أحداث الجزائر هي مثال حي وواقعي لما يمكن أن يحدث من الخوارج في حق أهل القبلة لو مكن لهم. إن غالب أحداث الجزائر وثقت وتم رصدها. ومن أهم الكتب في هذا الباب كتاب شهادة على الجهاد في الجزائر مؤلفه أبو مصعب السوري. كذلك تم رصد لبعض من أحداثها في بعض كتب المنظرين مما وفر للباحث رصيدا هائلا من المعلومات. كذلك أنه كان في أول الأمر مع هؤلاء الخوارج شباب حدثاء الأسنان قد غرر بهم وظنوا أن ما يفعلونه هو جهاد حقيقي مع وجود العاطفة في قلوبهم. فلما كشر منهج الخوارج عن أنيابه تحركت فطرة الإسلام في قلوبهم وأبغضوا هذه الأفعال أهلها. ورصد هؤلاء جزءا من تلك الأحداث الفظيعة يعني الذين رجعوا عن فكر الخوارج بدأوا يرصدون ويضبطون تلك الأحداث كشهود عيان قد عاصروها بأنفسهم وأعلنوا توبتهم. كان في الجزائر مسرحا داميا لخوارج عصرنا، يقتل فيه الرجال وتبقر بطون الحوامل ويذبح الأطفال الرضع والشيوخ الركع. وكان بعض الدعاة في العالم الإسلامي عامة وفي بلادنا خاصة يضربون الطبولة، يعني ممن فرحوا بهذا المنهج وهذه الحركة الخبيثة، زعما منهم أن الخوارج سيكون لهم دولة وسيكون من ضمن تلك الدولة. قال: وكان بعض الدعاة، يعني إلى الفكر الضال، ممن ينتمون إلى هذا المنهج الخبيث، وكان بعض الدعاة في العالم الإسلامي عامة وفي بلادنا خاصة يضربون الطبول ويزفون للأمة بشرى قيام دولة إسلامية على غرار الخلافة الراشدة. وهذا غلاف، وهذا زيف ودجل، ووالله ما أرادوا الخلافة الإسلامية، وإنما أرادوا مناصب الحكم وكراسي الحكم ليتولوا على ذلك، والله غالب على أمره. وهذه مقتطفات من كتاب شهادة على الجهاد في الجزائر، مؤلفه هو أبو مصعب السوري، وهو من منظري الكوم ومؤرخ الفكر الخارجي في هذا العصر، وهو ليس متهما عند الكوم، يعني يثقون به، بل هو من منظريهم وله مقالات، وإن كان ليس مثلهم في التوحش الخارجي. لكن من استقرأ منهج الخوارج السابقين يجد أنهم دركات، يعني إلى أسفل دركات في البدعة، بل إن أسباب اطلاعه على الأحداث في الجزائر هو وعد قطعه لبعض شباب الجزائر، يعني هذا أبو مصعب السوري كان قد قطع وعدا لبعض الشباب من أهل الجزائر في أفغانستان، كانوا معه في أفغانستان، وملخص ذلك الوعد هو نصرة الجهاد الجزائري على حد زعمه. وانتقل إلى أوروبا لهذا الغرض، وأسس مع أبي قتادة مجلة تسمى الأنصار، دعما للفكر الخارجي في العالم الإسلامي على وجه العموم وللساحة الجزائرية على وجه الخصوص، وقد صرح هو بذلك، وهذه مقتطفات من ذلك الكتاب. يقول: اتصل بي قاري سعيد هاتفيا من الجزائر بعد فراره من السجن وتذكيره لي بوعدي القديم له في أفغانستان بنصرتهم إنهم أعلنوا الجهاد في الجزائر. هذا واحد من الأدلة على أن الفتن التي اندلعت في البلاد الإسلامية فتيلها الأول اتفاقيات في أفغانستان. يقول: فقررت انتقالي للإقامة في لندن، وهذا عكس الهجرة الإسلامية، يخرج من بلد الإسلام إلى بلد الكفار تمهيدا لترتيب لحاقي بهم في الجزائر. طلب مني قاري سعيد معاونة الإخوة في الخلية الإعلامية الداعمة لقضيتهم في لندن إلى حين ترتيب مسألة نزولي. تولى أبو عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة، وبدأت بوادر تغير في منح السياسات والبيانات والعمليات في الجماعة الإسلامية المسلحة، ومن ذلك كثرة البيانات الصادرة عن الجماعة، يعني بدأوا يظهرون، بدأوا تظهر رؤوسهم، وتصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية، يعني مع فئات المجتمع، وتوعدها بالقتل مثل أجهزة الإعلام بدءا من الوزير ووصولا إلى باعة الجرائد في الشارع، ومثل قطاع التعليم كذلك وصولا للأساتذة والطلاب في المدارس، وكذلك وزارة النفط وصولا للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول. التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، ارتفاع لهجة التكفير في الخطاب العام، وغير ذلك من هذه التوجهات الخرقاء أواخر سنة 1995 ميلادي، تجرأ أبو عبد الرحمن أمين وقياداته المنحرفة التي تدرجت في الإجرام على اغتيال الشيخ محمد السعيد والمجاهد عبد الوهاب العمارة وغيرهما من المجاهدين المنتمين لجماعة الطلبة، والذين كانوا قد دخلوا بموجب الوحدة في الجماعة، ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية، يعني تعميم القتل في الشوارع وفي المجمعات وفي الأماكن المكتظة بالسكان. قال: ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين، وليس بالأمين، أتبع ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية في المدنيين في القرى والمجاورة لهم، بدعوى أنهم انخرطوا في الميليشيات الحكومية، فكفرهم واستباح قتلهم وسبى نسائهم على أنهم مرتدين. ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين تلك الجريمة بإصدار كتاب بعنوان هداية رب العالمين، سبحان الله العظيم، على أنه منهج الجماعة الإسلامية المسلحة. وقد حمل الكتاب من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء، ملخص كتاب شهادة على الجهاد في الجزائر لأبي مصعب السوري. هذه شهادة رجل من أنفسهم وليس من خصومهم، وهذه رسالة أخرى أرسلها غلاة القوم بعد مقتل الهالك عنتر الزوابري، توضح أحداثا فظيعة حصلت في عهده. والرسالة هذه موجهة لأبي بصير الطرطوسي بعنوان إرشاد الحائر إلى فهم الأوضاع في الجزائر، يقولون فيها: من مجاهد الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر إلى أخيهم أبي بصير، لا نبالغ إن قلنا أن قلة التوجيهات والنصائح من العلماء كانت أكبر سبب للزيغ والانحراف الذي وقع فيه الجهاد عندنا أيام الجماعة الإسلامية المسلحة، فإن البداية كانت طيبة، ثم بدأت بوادر الغلو والزيغ تظهر، وكان ذلك جليا عام 1417 هجرية، وبعدما تولى الإمارة عنتر زوابري وبطانة السوء معهم، وأظهروا معهم منهج الخوارج الضلال. ولا تسأل بعدها عن الفتاوى الضالة التي تكفر الشعب الجزائري وتجيز قتل النساء والولدان والسبي، وباختصار تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب. وهذه بعض اعترافات القوم أنفسهم. يقول الضابط الشرعي لمجموعة كتيبة الموت: إن من أسباب تسليم أنفسهم هو ارتكاب بعض مجازر بحق النساء، والأطفال التي أجازها أبو قتادة الفلسطيني، جريدة الحياة عام 1995 العدد 1120 صفحة 3. ومن الوثائق التي تدين القوم البيان التأسيسي للرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد من الجماعات المقاتلة في الجزائر ومما قالوه فيه: نناشد الشباب الذين ما زالوا في الجماعة الإسلامية أن يتوبوا ويرجعوا عن غيهم الذي يقومون به من مجازر بحق الشعب الجزائري. وهذه وثيقة من أهم الوثائق عندي، فهي شهادة قائد من قادتهم لفترة طويلة ثم تركهم يدعى مصطفى كرطالي، يقول فيها: كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تخريب المدارس والشركات، وبعد وقت من تطبيق بعض التعليمات توقفنا عن التخريب بعدما برز لنا بوضوح زيغ هذه الأعمال، خصوصا عندما قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت وزوجات وأقارب رجال الجيش والشرطة، وبدأ الوازع الديني يغيب عن إدارة العمل داخل الجماعة. فقد كنا نشهد في السابق محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته، فيتم الاستماع إليه والتداول في شأنه قبل أن يتم التخلي عن فكره، عن فكرة المحاكمة الشرعية، ويتم اعتماد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. وأذكر بأننا كنا نتلقى تقارير أغرب من الخيال عن مستوى قيادات الجماعة خلال مرحلة زيتوني وحتى عنتر زوابري. ومن ذلك أذكر قصة رجل كبير لقي حتفه على يد عناصر سرية، فقد كانوا يستعملون حديثا نبويا، يعني الجماعة مطبقون للسنة بحذافيرها، يعني ما لاح في صالحهم وجانبهم طبقوه، وما كان ضدهم أولوه. ماذا فعلوا بهذا الشيخ الكبير؟ قال فقد كانوا يستعملون حديثا نبويا يقولون فيه بأن الأمير هو الذي يبدأ في الأكل إن كانوا في جماعة، غير أن أحد الرجال الذين كان مع الحضور في أحد الأيام قلل من شأن الحديث وطلب منهم أن يأكلوا معه من دون تحرج، فكان مصيره أن ذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة جزاء تهاوني بحسب الجماعة بحديث شريف. هؤلاء الناس يدعون للإسلام ولكن لا صلة لهم به، والذين حملوا الفكرة الإسلامية قتلوا عن آخرهم، وما تبقى كان يعمل تحت الضغط، إنها مافيا. ولا أذيع هنا سرا عندما أقول لك أن عنتر زوابري عندما التحق بالجبل، يعني خرج من الجماعة، كانت معه أو بيده قنينة خمر، هذه حقيقة وكل ما عتى على علم بذلك. الجماعة يعني أهل سكر وخمر، فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعارا لا هدنة ولا حوار ولا مصالحة، والذين استفادوا من تدابير الوئام الأمني عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم سنة 1990. انظر مثلا إلى كتيبة الموت التي كانت تنشط في الشراربة، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي، وقد ملأت بئرين، وقد ملأت يعني هذه الجماعة أو الفئة بئرين في المنطقة بجثث الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. مقابلة مع مصطفى كرطالي في جريدة الشروق الجزائرية في 11 رجب 1422 الموافق 28/11/2001 العدد 8340. ومن الوثائق التي تدين القوم اعترافات أحد التائبين يدعى إسماعيل يقول فيها: وأما قتلهم للشعب الجزائري، فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا، وإن كانوا في المساجد، وإن كانوا يصومون رمضان، وإن كانوا يحجون بيت الله الحرام، وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في زعمهم أنهم بدلوا دينهم. وليس هذا إلا غطاء على أفعالهم المشينة. وأما الأطفال الرضع فما ذنبهم يقتلونهم؟ قال: فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأطفال الذين يغار على آبائهم بالليل، يعني إذا كانت هناك جماعة قد وقعت في نقض العهد مع المسلمين ووقعت في الغدر بهم، فإنه يعرف حالهم وأنه يغار عليهم من دون إذان لهم. قال: ومما قاله: إن الأمراء يكفرون كل العلماء المعاصرين مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين لأنهم مداهنون للحكام. جريدة الخبر الجزائرية العدد 995 تاريخ 21/0/1418. دور علمائنا في إخمال فتنة الجزائر، وهذا من النصح الذي أوجبه الله على حملة العلم، أن يبلغوه للناس وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. إن فتنة خوارج الجزائر لم تنتهي حتى هذه الساعة، لكن بفضل الله تعالى ثم بجهود علمائنا خمدت الفتنة إلى حد كبير، حيث قام بعض العلماء العقلاء بنشر فتاوى أكابر أهل العلم في هذا العصر عن مسائل الخروج. فأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد كانت له صولات وجولات مع المنظرين والمنفذين، ومن أشهرها أنه وجه رسالة إلى أمير الجماعة المقاتلة ويدعى حسن حطاب ينصحه في عدم الخوض في دماء الأمة، وكان لهذه الرسالة وقع كبير في نفوس الشباب، فقد اكتشفوا بعد سنين من المجازر أن فعلهم ليس جهادا إنما هو فعل الخوارج، فقرر الكثير منهم وضع السلاح والتوبة وعفت الدولة عنهم، وأول التائبين كبيرهم حطاب، نقلا عن كتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر للشيخ عبد المالك الرمضاني، تاريخ الرسالة 14 ربيع الأول 1421. ومن نفع الله الشباب بكلام الشيخ، ومن نفع الله الشباب بكلام الشيخ ابن عثيمين أنه قام بعض العقلاء من القوم الذين غرر بهم بالاتصال هاتفيا بالشيخ، والشريط معروف باسم لقاء ثوار الجزائر بالشيخ ابن عثيمين هاتفيا، وكان محور الأسئلة تدور حول شرعية قتالهم. ومما قاله الشيخ ناصحا لهم أن ما يفعلونه من سفك للدماء واستباحة للأعراض سيسألهم الله عنه يوم القيامة وليس بجهاد. وآخر سؤال وجه للشيخ: ينبغي لكل شاب مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يقف عنده طويلا، ففي هذا السؤال والجواب عبرة لكل من تسول له نفسه الانحراف خلف الحماسة الثورية والثورة الحرورية. فقالوا للشيخ: ما مصير إخواننا الذين قتلوا ويظنون أنه جهاد؟ فقال الشيخ، والأسى والحزن واضح في ثنايا إجابته: إن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، فلا تموتوا على ما ماتوا عليه. شريط سمعي بعنوان لقاء عبر الهاتف للشيخ ابن عثيمين مع الثوار بالجزائر. خلاصة المسألة الجزائرية: يتأمل المسلم العبارات التالية في الأقوال والرسائل التي تم نقلها. أولا، تصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية وتوعدها بالقتل حتى للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول. ثانيا، التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، وهذا ما يحصل في كل بلد يصل إليه هؤلاء الأشرار ومنهم الجماعة الداعشية وكذلك الحوثية وكذلك القاعدة ومن نحى نحو هؤلاء والذين كان سبب أفعالهم وانتشارهم بهذا الشكل الفظيع. سبب ذلك هي نواة الإخوان التي تبنت هذه الأحداث وتبنت هذا التكفير والتفجير والتبديع والتفسيق. ثالثا، وقد حمل الكتاب الذي أصدروه منهجا لهم من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء. رابعا، تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين في رأيهم إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب لأنهم موالون لهؤلاء الحكام. خامسا، كانت تصلنا بعض القرارات، هذا كلام الكاتب، كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تخريب المدارس والشركات. سادسا، قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت، زوجات وأقارب رجال الجيش والشرطة. سابعا، محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته وكأن الناس كلهم كفار وكلهم مرتدون قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية، يعني في الأخير تركوها ولم يعودوا يحتاجوا إلى محاكمة ولا إلى سؤال، بل إن لأمير السرية أن يتصرف على ما يهواه رأيه. ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية، فأصبح مسموحا لأمير سرية اتخاذ قرار بالموت ضد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. ثامنا قصة الرجل الكبير الذي لقي حتفه على يد عناصر سرية وذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة جزاء تهاونه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم الذي ينص على أن الأمير هو الذي يبدأ بالأكل إذا كانوا جماعة. وأقول في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أسامة بن زيد أنه قتل ذلك الرجل بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متأولا. قال أفلا شككت عن قلبه حتى تعرف أنه قالها متأولا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل وعلا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما جاءه ماعز رضي الله تعالى عنه معترفا بأنه قد زنى بعد زواجه، أي أنه أحصن، وحد المحصن الرجم حتى الموت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب لعله يندم. ثم جاءه من الجانب الآخر فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم في الحد، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، وكل ذلك يعرض عنه. فلما ألح عليه قال له هل قبلت؟ هل غمزت؟ هل فعلت؟ قال يا رسول الله إني أتيت منها ما يأتي الرجل زوجته. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنطقه باللفظ الصريح أفعلت كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله، فأمر برجمه. وهذا دليل على التحفظ في إراقة دم المسلم، وأنه ليس بالهين أن يراق دمه كما يراق الحيوان غير مأكول اللحم. فحسبنا الله على هذه الجماعات التي شرعت لنفسها واستباحت دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وخربت ودمرت غير مبالية بوعد الله ووعيده لمن تعدى حدوده. تاسعا زعيم الخوارج عند صعوده للجبل كان بيده قنينة خمر، يعني دبة فيها خمر. هذه حقيقة، وكل قيادة الجماعة على علم بذلك. عاشرا فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا هدنة ولا مصالحة، والذين استفادوا من العفو عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم قبل تلك الحركة الخبيثة. ضرب مثال أو ضرب مثالا على فرقة من فرق الموت عندهم، فقال كتيبة الموت التي كانت تنشط في شراربة، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة. مافيا يعني ما فيه أي حرج، اقتل أو دمر أو فجر أو أنت حر في تصرفك، يعني تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي. وهذا هو الفكر الذي ربى عليه الخوارج أتباعهم من صغار السن الذين ربوهم على أيديهم. وقد ملأت بئرين في المنطقة أو ملئت بئرين في المنطقة بجثث الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. هذه حقيقة القوم فيما لو وجدوا فرصة في رقاب العباد وأعراضهم، ولقد وثقت هذه الأحداث من واقع كتبهم وأشرطتهم وكلامهم. هذه المسألة، مسألة حادث الجزائر، هو يعني أبرز الأمثلة على أعمالهم المشينة. ونسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة الثانية من الدرس الذي بحثنا فيه هذه المسألة الخطيرة وهي أبرز صفات خوارج عصرنا، أن هذه الفئة الخوارج لهم ألقاب ولهم أسماء ولهم فروع ولهم مناشط كثيرة في جميع الدول، وقصدهم في ذلك أن يظهروا بدولة يتمكنون من إقامة دولة على أرضها بدلا من الدولة القديمة، فهم يجسون النبض، أي دولة يجدون فيها مدخلا عمدوا إليها، لا يبالون بما يأتون من الأعمال الإجرامية. ومن الأمثلة والأدلة حالهم في دول الشام وانتقلوا إلى ليبيا الآن وغيرها من الدول التي حصل فيها ما حصل من التطرف الفكري والتنطع التعبدي، ما يقصدون بذلك إلا التسلط وإلا إنشاء دولة على غرار دولة قديمة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هؤلاء الأشرار الذين استباحوا لأنفسهم سفك الدماء المحرمة وانتهاك الأعراض المحرمة ونهب الأموال المحرمة وتدمير المنشآت منشآت المسلمين، لا فرق عندهم بين جسر وبين بيت وبين مسجد وبين مدرسة، لا يفرقون في ذلك، لأن هدفهم هو إزهاق الأرواح في أي مكان تكون، ويتصيدون الأماكن التي يجتمع فيها المسلمون لأداء العبادات أو لأداء التعليم مثلا أو لمزاولة التجارة أو لأي غرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية. فهذه أغراضهم وهذه غاياتهم وهذه نواياهم الخبيثة، فنسأل الله جل وعلا أن يكينا شرهم وأن يكفينا كيدهم وحسدهم، كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يحقق لهم غاية من الغايات وألا يمكنهم من رقاب المؤمنين والمؤمنات ولا سيما أهل السنة في كل بلد، كما نسأله جلت قدرته أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم وأن يجمع صفهم ويوحد رأيهم وأن يجعلهم أمة واحدة ضد هذه الفئات المتطرفة حتى يوقفوهم عند حدهم. فالله جل وعلا قد وعد أن من نصر دينه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما نسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نسأله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته ويمده بعونه وتوفيقه وأن يسدد رأيه وأن يعينه بولي عهده وولي ولي العهد، وأن يكون رجال العلم في هذا البلد عونا لولاة أمرنا على القيام بما أنيط بهم من المسؤولية العظيمة، قيادة الأمة ورعاية مصالحها في الداخل والخارج. كما نسأل الله جل وعلا أن يثيب ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين جزاء ما قام به في نصرة الإسلام والمسلمين في دولة اليمن، دولة العلم والعلماء، دولة العلم والحكمة، دولة العلم والإيمان، نسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك، كما نسأله جل وعلا أن يثيب ولاة أمر دول الخليج الذين وقفوا معه، وكذلك ولاة أمر كل دولة هبوا لنصرة هذا الواجب الديني الشرعي دحضا لهذه الفتنة وردعا لهذه الطائفة الخبيثة المؤيدة من دولة الرافضة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر من نصر الدين والسنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يخذل من خذل الدين والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال أمننا المرابطين على حدودنا برا وبحرا وجوا، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويصوب رميهم وأن يسدد رأيهم في نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عن دولة الإسلام، عن المقدسات، عن الأعراض والدماء، عن الأموال والعقول. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعلهم خير معين لأهل الإسلام لأهل الإسلام من المؤمنين والمؤمنات على القيام بشعائر العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان من صفات خوارج عصرنا البارزة الجزء الثاني، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 33 عام 36 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فقد سبق لنا الحديث عن أبرز صفات خوارج عصرنا، سبق في ذلك جزء من الكلام، وفي هذه الليلة نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من ذلك الموضوع، فنقول وبالله التوفيق: الصفة 14 حسن القول وسوء الفعل، فالناظر في مطالبهم ودعاويهم من الدعوة إلى تحكيم الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المسلمين والعدل، يرى أقوالا في منتهى الجمال، وإذا نظر إلى الأفعال ففي منتهى القبح والضلال. فهم يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة وهم أول من يخالفها، فيسفكون الدم الحرام، ويدعون الناس إلى تعظيم النصوص وهم يخفرون الذمم ضاربين بعشرات النصوص عرض الحائط، وكأنهم لا يعنيهم من أمرها شيء، ولم يكونوا مخاطبين بها من الله ورسوله. الصفة 15 الغدر، وهي من الصفات القبيحة، فمن يبحث عن النصوص الواردة في الغدر يجدها أنها تقرن مع نصوص الجهاد، ومن ذلك قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني من تخشى غدره فلا تغدر به، وإنما تقابله علانية وتبلغه بما يجب عليه فعله. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وهذا كالتعيير له والتشهير به. ومن يتتبع أفعال الخوارج في عصرنا يجد هذه الصفة فيهم، فيأتون المجمعات السكنية بسيارات محملة بالمتفجرات والناس آمنون مطمئنون، فيفجرون تلك الأماكن الآهلة بالسكان، ولا فرق بين السوق والمسجد، ولا فرق بين السوق والمسجد في هذا الإجرام، فغايتهم استيعاب أكبر عدد تقتيلا وترويعا، ولا حرمة لبيوت الله عندهم، يفعلون باسم الجهاد وبدعوى إخراج المشركين من جزيرة العرب. ومن هؤلاء من يرفعون شعار الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، وهم يفجرون المسلمين في مساجدهم، وأمريكا وإسرائيل آمنون في دورهم، ولربما جلسوا وإياهم على طاولة الحوار فيما يحيكون من كيد للإسلام والمسلمين. فهنيئا لقادة القاعدة والدواعش والرافضة والإخوان الذين هم أساس هذه المصائب وبذرة كل غدر وخيانة وتكفير ومظاهرات وتفجير. هنيئا للقاعدة والأتباع هذه الصفة المزرية بكل خارج على الإسلام وأهله. هنيئا لهم هذه الرايات المرفوعة عند أساههم على رؤوس الأشهاد ليعرفوا زيف ما ادعوه من خراب وتدمير وتفجير وترويع وإزهاق للأرواح وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وتدمير للمنشآت. أما الدنيا فستمضي بخيرها وشرها، وستبقى الأعمال يحكم فيها بين الناس الحاكم العدل الذي تجتمع عنده الخصوم يوم القيامة. وسيعلم قادة الإخوان ومنظروهم إذا تكشفت الحقائق عن وجوه الأعمال وبان من هو على الهدى من أئمة الهدى ممن هو من أهل الغي والنفاق والضلال، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. الصفة السادسة عشرة لخوارج عصرنا هجر المدارس، هجر المدارس والجامعات والوظائف الحكومية، حتى ألف المقدسي رسالة في هذا الباب سماها إعداد القادة الفوارس بهجر المدارس. وأقول هذه الصفة قاعدة من قواعد الإخوان المفلسين، ومن ارتضع من لبانهم المكيت كالدواعش والحوثة والقاعدة، هذه الصفة من الوسائل الهامة التي يعزلون بها ضحاياهم عن أسس ومناهج وسلوكيات المجتمعات المسلمين، مغررين لهم وبهم أن هذه المجتمعات كلها مرتدة عن دين الله بما فيها مناهج التعليم التي تدرس العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلم كذلك سير السلف الصالح من عهد النبوة مرورا عبر تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. فلا غرابة وهم يريدون أتباعا يجهلون واقع أمتهم ليطعنوها بهم في خاصرتها، لا غرابة أن يحذروهم من مناهل العلم الشرعي المناهض لفكرهم وأسلوب حياتهم الجهادية ضد الحق وأهله. وكما يصرفونهم عن التعليم العام بجميع مراحله، فإنهم كذلك يحذرونهم من علماء السلف الذين سلمت عقولهم من التخبط الفكري فعمدوا إلى أئمة الهدى وفسقوهم وبدعوهم بل وكفروهم بحجة أنهم علماء سلاطين. الصفة السابعة عشرة السرية، فإن غالب أعمالهم وتجمعاتهم تغلف بطابع السرية، والسرية لا تأتي بخير. وجاء من أقوال السلف رحمهم الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. والسرية هي التي ورثت لنا السيارات المفخخة وغزوات ما تسمى ببدر الرياض وبدر الصغرى والعمليات المباركة، وهذه أسماء لأفعالهم القبيحة في رياض التوحيد والسنة عقر دار الإسلام، وألفوا الرسائل التي تحث أتباعهم على السرية، منها الدعوة والتنظيم بين السرية والجهر لسعد العاملي. وأما أفعالهم فكلما يحدث من تفجيرات في أي بلد أو تخريب المترتب على التكفير فمن نتائج هذا الفكر المنطوي على التكتم والسرية. وإلى المستمع الكريم أبياتا أسوقها، قالها أبو يحيى الشيخ يحيى ابن علي الشيخ حسن ابن يحيى ابن علي مخزم دغريري من أفاضل طلاب الشيخين الشيخ العلامة أحمد ابن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمهم الله. قال لافظ فاه واصفا جماعة الإخوان في رحلاتهم الليلية بأبناء المسلمين لينشئوهم ويدربوهم على التفجير والأعمال الانتحارية. قال حفظه الله وجماعة تدعو بغير تبصر لسياسة وتحزب وجهاد اتخذت من الخبت الفسيح ملاجئا. المراد بالخبت هو المكان الذي يعد للزراعة. اتخذت من الخبت الفسيح ملاجئا لترصد وترقب وعداد، لم تحظى بالفكر الرصين ولم تفز بالنص في صدر ولا إيراد. يتخبطون بغيهم وضلالهم، يتصيدون مصايد الأولاد، لا يعرفون الحق في دعواتهم بأدلة موصولة الإسناد، يتجاهلون النص حتى أنهم يتشدقون بفتنة وفساد. يا ليتهم فهموا نصوص كتابنا، يا ليتهم فهموا بغير عناد، لا يرتضي الشرع القوي متحزبا وتوثبا أعمى ليوم جلادي، ما دام شرع الله ينفذ حكمه والمسلمون على هدى ورشاد، زرع الشقاق وضيعت أبناؤنا في حمأة الأضغان والأحقاد، وتناست الدنيا روائع مجدنا في سالف الأحقاب والآباد، عشنا كما شاء العدو معاشنا، عشنا كما شاء العدو معاشنا وكما أراد فكان شر مرادي. عدد عديد غير أن ألوفنا لا ترتقي عن رتبة الآحاد، وتكاد تأبى الجمع لو رمنا لها جمعا كشأن الجمع في الأعداد. نمنا ولم نفزع لأهوال الرؤى، والحادثات روائح وغوادي، وإذا تنكبت الشعوب عن الهدى فالعقل خطب والعلوم عوادي. يا من تقلد في الضلال أئمة ستموت دون محجة أو زادي. يا من يعيش اليوم فارس عصره ومنفذا لأوامر القواد، وحذار ثم حذار تترك أمره حتى ولو ألقاك فوق كتادي. هلا برزت إلى المساجد واعظا ومعلما فالناس جد صوادي، هلا سبرت الأمر حين سلكته، هلا اتقيت الله في الأولاد. لا ترهك الطفل الصغير بسهرة في الخبت أو في البيت أو في الوادي، لا ترهك الطفل الصغير بسهرة في الخبت أو في البيت أو في الوادي، لا يعرف الطفل الصغير مخططا يبنيه فدم أو عريض وسادي، يتجمعون على النشيد وتارة يتضاحكون لنكتة القواد، ويجمعون من الشوارع ثلة مأفونة في الفكر والإيعاد، ويحذرون من الثقات لأنهم بنصوصهم يجلون كل فساد، يتهامسون بوعظهم وحديثهم كتهامس الجبناء والنقاد، ويخططوا لرحلة خلوية بانت عن الأنظار والحساد، يتسللون مع العشي تحسبا خوفا من الركباء والرصاد، ويكررون دراهما وضرائبا، وحذار أن تأتي بغير سداد. حرم الصغير دروسه ومنامه، وغدا من التفكير شر عوادي. فإذا انتهى عام الدراسة جاءنا بنتائج تخزي وطول سهادي. بات الصغير ممثلا أو منشدا ومشجعا لزميله في النادي. يا ليته أعطى الدراسة حقها، ودنا من الوحيين في إيسادي، وترقب النورين المبين مشمرا، وترقب النور المبين مشمرا، فالنص يجلو عنه كل سوادي. يا أمة ضحك الأنام لجهلها، وسرت مع الظلماء دون زنادي. يا أمة ضحك الأنام لجهلها، والمقصود بهم أمة الإخوان ومن سار على نهجهم. يا أمة ضحك الأنام لجهلها، وسرت مع الظلماء دون زنادي، يعني بدون إضاءة. أترى من الإرشاد طاعة من يرى، أترى من الإرشاد طاعة من يرى نقض العهود وبيعة الأفراد. أترى من الإرشاد طاعة من يرى أن العقيدة مهنة الأجداد، يعني ما عاد لها في الوقت الحاضر أهمية، صدون عقيدة التوحيد. أترى من الإرشاد من يرى أن العقيدة مهنة الأجداد. أترى من الإرشاد طاعة من يرى أن التكتم غاية الإعداد. في دولة ترقى وتقتبس الهدى فيما تروم بحكمة ونآدي. أو ما سمعت مع البكور مؤذنا الله أكبر معلنا ومنادي، والمسلمون إلى المساجد شرعا، والأمن والإيمان كالآراد. يا من يرى طرق الغواية منجعا كيما يحقق مطلب القواد. شر العباد مكانة وأرومة من بات زرعا، من بات يزرع دون أي حصاد. وأشر من ذاك الغبي حصيلة من عاش للتضليل والإفساد. يا من يقلد في الضلال أميره متلون الحركات والإعداد. يا من يقلد في الضلال كيف الوقوف بعرس الأشهاد. يا من يقلد في الضلال أميره أقصر فرب العرش بالمرصاد. يا من يقضي العمر يحلف كاذبا أو تقية في غيه متمادي. هل لا بحثت عن الأصالة جاهدا بمحجة ودراية وجياد. يا موكب العلماء تلك قضية، يا موكب العلماء تلك قضية مشهورة في دعوة الأفراد. فليحسم الأمر الخطير بحنكة ودراية بمواقع الإمداد. فجزيرتي قامت على أسس الهدى ستظل رغم مخطط الحساد، ستظل رغم مخطط الحساد. هي دولة التوحيد منذ قيامها فينا وقبل تضامن الأضداد. اتخذت كتاب الله مصدر عزها وسمت إلى العلياء والأمجاد. والتحيا ملك البلاد متوجا في أمة علياء ذات عماد. والزم كتاب الله في إرسائها تحظى بكل هدى وكل رشاد. وبسنة المختار حسبك يا فتى تسمو على الأقران والأنداد. إلى آخر ما قال حفظه الله. وهذا هو المقصود من المعنى الذي أردناه. ولإثبات أعمال هؤلاء الشذاذ نورد نموذجا واحدا مراعاة للوقوف وهو مراعاة للوقت الضيق، وهو ما حصل على أيديهم في دولة الجزائر. المسألة الجزائرية. أولا، أسباب اختيار أحداث الجزائر كمثال لأفعال خوارج العصر. إن أحداث الجزائر هي مثال حي وواقع وواقعي لما يمكن أن يحدث من الخوارج في حق أهل القبلة لو مكن لهم. إن غالب أحداث الجزائر وثقت وتم رصدها، ومن أهم الكتب في هذا الباب كتاب شهادة على الجهاد في الجزائر. مؤلفه أبو مصعب السوري، كذلك تم رصد لبعض من أحداثها في بعض كتب المنظرين مما وفر للباحث رصيدا هائلا من المعلومات. كذلك أنه كان في أول الأمر مع هؤلاء الخوارج شباب حدثاء الأسنان قد غرر بهم وظنوا أن ما يفعلونه هو جهاد حقيقي مع وجود العاطفة في قلوبهم، فلما كشر منهج الخوارج عن أنيابه تحركت فطرة الإسلام في قلوبهم وأبغضوا هذه الأفعال أهلها، ورصد هؤلاء جزءا من تلك الأحداث الفظيعة، يعني الذين رجعوا عن فكر الخوارج بدأوا يرصدون ويضبطون تلك الأحداث كشهود عيان قد عاصروها بأنفسهم وأعلنوا توبتهم. كانت الجزائر مسرحا داميا لخوارج عصرنا، يقتل فيه الرجال وتبقر بطون الحوامل ويذبح الأطفال الرضع والشيوخ الركع، وكان بعض الدعاة في العالم الإسلامي عامة وفي بلادنا خاصة يضربون الطبولة، يعني ممن فرحوا بهذا المنهج وهذه الحركة الخبيثة، زعما منهم أن الخوارج سيكون لهم دولة وسيكون من ضمن تلك الدولة. قال: وكان بعض الدعاة، يعني إلى الفكر الضال، ممن ينتمون إلى هذا المنهج الخبيث، وكان بعض الدعاة في العالم الإسلامي عامة وفي بلادنا خاصة يضربون الطبول ويزفون للأمة بشرى قيام دولة إسلامية على غرار الخلافة الراشدة. وهذا غلاف وهذا زيف ودجل، ووالله ما أرادوا الخلافة الإسلامية، وإنما أرادوا مناصب الحكم وكراسي الحكم ليتولوا على ذلك، والله غالب على أمره. وهذه مقتطفات من كتاب شهادة على الجهاد في الجزائر، مؤلفه هو أبو مصعب السوري، وهو من منظري الكوم ومؤرخ الفكر الخارجي في هذا العصر، وهو ليس متهما عند الكوم، يعني يثقون به، بل هو من منظريهم وله مقالات وإن كان ليس مثلهم في التوحش الخارجي. لكن من استقرأ منهج الخوارج السابقين يجد أنهم دركات، يعني إلى أسفل دركات في البدعة، بل إن أسباب اطلاعه على الأحداث في الجزائر هو وعد قطعه لبعض شباب الجزائر، يعني هذا أبو مصعب السوري كان قد قطع وعدا لبعض الشباب من أهل الجزائر في أفغانستان، كانوا معه في أفغانستان، وملخص ذلك الوعد هو نصرة الجهاد الجزائري على حد زعمه، وانتقل إلى أوروبا لهذا الغرض، وأسس مع أبي قتادة مجلة تسمى الأنصار دعما للفكر الخارجي في العالم الإسلامي على وجه العموم وللساحة الجزائرية على وجه الخصوص، وقد صرح هو بذلك، وهذه مقتطفات من ذلك الكتاب. يقول: اتصل بي قاري سعيد هاتفيا من الجزائر بعد فراره من السجن وتذكيره لي بوعدي القديم له في أفغانستان بنصرتهم إنهم أعلنوا الجهاد في الجزائر. هذا واحد من الأدلة على أن الفتن التي اندلعت في البلاد الإسلامية فتيلها الأول اتفاقيات في أفغانستان. يقول: فقررت انتقالي للإقامة في لندن، وهذا عكس الهجرة الإسلامية، يخرج من بلد الإسلام إلى بلد الكفار تمهيدا لترتيب لحاقي بهم في الجزائر. طلب مني قاري سعيد معاونة الإخوة في الخلية الإعلامية الداعمة لقضيتهم في لندن إلى حين ترتيب مسألة نزولي. تولى أبو عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة، وبدأت بوادر تغير في منح السياسات والبيانات والعمليات في الجماعة الإسلامية المسلحة، ومن ذلك كثرة البيانات الصادرة عن الجماعة، يعني بدأوا يظهرون، بدأوا تظهر رؤوسهم، وتصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية، يعني مع فئات المجتمع، وتوعدها بالقتل مثل أجهزة الإعلام بدءا من الوزير ووصولا إلى باعة الجرائد في الشارع، ومثل قطاع التعليم كذلك وصولا للأساتذة والطلاب في المدارس وكذلك وزارة النفط وصولا للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول. التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، ارتفاع لهجة التكفير في الخطاب العام، وغير ذلك من هذه التوجهات الخرقاء أواخر سنة 1995 ميلادي. تجرأ أبو عبد الرحمن أمين وقياداته المنحرفة التي تدرجت في الإجرام على اغتيال الشيخ محمد السعيد والمجاهد عبد الوهاب العمارة وغيرهما من المجاهدين المنتمين لجماعة الطلبة، والذين كانوا قد دخلوا بموجب الوحدة في الجماعة. ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية، يعني تعميم القتل في الشوارع وفي المجمعات وفي الأماكن المكتظة بالسكان. قال: ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين، وليس بالأمين، أتبع ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية في المدنيين في القرى والمجاورة لهم، بدعوى أنهم انخرطوا في الميليشيات الحكومية، فكفرهم واستباح قتلهم وسبى نسائهم وسبي نسائهم على أنهم مرتدين. ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين تلك الجريمة بإصدار كتاب بعنوان هداية رب العالمين، سبحان الله العظيم، على أنه منهج الجماعة الإسلامية المسلحة، وقد حمل الكتاب من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء، ملخص كتاب شهادة على الجهاد في الجزائر لأبي مصعب السوري. هذه شهادة رجل من أنفسهم وليس من خصومهم، وهذه رسالة أخرى أرسلها غلاة القوم بعد مقتل الهالك عنتر زوابري، توضح أحداثا فظيعة حصلت في عهده. والرسالة هذه موجهة لأبي بصير الطرطوسي بعنوان إرشاد الحائر إلى فهم الأوضاع في الجزائر، يقولون فيها: من مجاهد الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر إلى أخيهم أبي بصير، لا نبالغ إن قلنا أن قلة التوجيهات والنصائح من العلماء كانت أكبر سبب للزيغ والانحراف الذي وقع فيه الجهاد عندنا أيام الجماعة الإسلامية المسلحة، فإن البداية كانت طيبة، ثم بدأت بوادر الغلو والزيغ تظهر، وكان ذلك جليا عام 1417 هجرية، وبعدما تولى الإمارة عنتر زوابري وبطانة السوء معهم وأظهروا معهم منهج الخوارج الضلال، ولا تسأل بعدها عن الفتاوى الضالة التي تكفر الشعب الجزائري وتجيز قتل النساء والولدان والسبي، وباختصار تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب. وهذه بعض اعترافات القوم أنفسهم. يقول الضابط الشرعي لمجموعة كتيبة الموت: إن من أسباب تسليم أنفسهم هو ارتكاب بعض مجازر بحق النساء، والأطفال التي أجازها أبو قتادة الفلسطيني، جريدة الحياة عام 1995 العدد 1120 صفحة 3. ومن الوثائق التي تدين القوم البيان التأسيسي للرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد من الجماعات المقاتلة في الجزائر ومما قالوه فيه: نناشد الشباب الذين ما زالوا في الجماعة الإسلامية أن يتوبوا ويرجعوا عن غيهم الذي يقومون به من مجازر بحق الشعب الجزائري. وهذه وثيقة من أهم الوثائق عندي، فهي شهادة قائد من قادتهم لفترة طويلة ثم تركهم يدعى مصطفى كرطالي، يقول فيها: كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تقريب المدارس والشركات، وبعد وقت من تطبيق بعض التعليمات توقفنا عن التخريب بعدما برز لنا بوضوح زيغ هذه الأعمال، خصوصا عندما قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت وزوجات وأقارب رجال الجيش والشرطة، وبدأ الوازع الديني يغيب عن إدارة العمل داخل الجماعة. فقد كنا نشهد في السابق محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته، فيتم الاستماع إليه والتداول في شأنه قبل أن يتم التخلي عن فكره، عن فكرة المحاكمة الشرعية، ويتم اعتماد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. وأذكر بأننا كنا نتلقى تقارير أغرب من الخيال عن مستوى قيادات الجماعة خلال مرحلة زيتوني وحتى عنتر زوابري. ومن ذلك أذكر قصة رجل كبير لقي حتفه على يد عناصر سرية، فقد كانوا يستعملون حديثا نبويا، يعني الجماعة مطبقون للسنة بحذافيرها، يعني ما لاح في صالحهم وجانبهم طبقوه، وما كان ضدهم أولوه. ماذا فعلوا بهذا الشيخ الكبير؟ قال فقد كانوا يستعملون حديثا نبويا يقولون فيه بأن الأمير هو الذي يبدأ في الأكل إن كانوا في جماعة، غير أن أحد الرجال الذين كان مع الحضور في أحد الأيام قلل من شأن الحديث وطلب منهم أن يأكلوا معه من دون تحرج، فكان مصيره أن ذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة جزاء تهاوني حسب بحسب الجماعة بحديث شريف. هؤلاء الناس يدعون للإسلام ولكن لا صلة لهم به، والذين حملوا الفكرة الإسلامية قتلوا عن آخرهم، وما تبقى كان يعمل تحت الضغط. إنها ما فيها ولا أذيع هنا سرا عندما أقول لك أن عنتر زوابري عندما التحق بالجبل، يعني خرج من الجماعة، كانت معه أو بيده قنينة خمر، هذه حقيقة وكل ما أتى على علم بذلك. الجماعة يعني أهل سكر وخمر، فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعارا لا هدنة ولا حوار ولا مصالحة، والذين استفادوا من تدابير الوئام الأمني عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم سنة 1990. انظر مثلا إلى كتيبة الموت التي كانت تنشط في الشراربة، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي، وقد ملأت بئرين، وقد ملأت يعني هذه الجماعة أو الفئة بئرين في المنطقة بجثث الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. مقابلة مع مصطفى كرطالي في جريدة الشروق الجزائرية في 11 رجب 1422، الموافق 28/11/2001، العدد 8340. ومن الوثائق التي تدين القوم اعترافات أحد التائبين يدعى إسماعيل يقول فيها: وأما قتلهم للشعب الجزائري، فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا، وإن كانوا في المساجد، وإن كانوا يصومون رمضان، وإن كانوا يحجون بيت الله الحرام، وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في زعمهم أنهم بدلوا دينهم. وليس هذا إلا غطاء على أفعالهم المشينة. وأما الأطفال الرضع فما ذنبهم يقتلونهم؟ قال: فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأطفال الذين يغار على آبائهم بالليل، يعني إذا كانت هناك جماعة قد وقعت في نقض العهد مع المسلمين ووقعت في الغدر بهم فإنه يعرف حالهم وأنه يغار عليهم من دون إذان لهم. قال ومما قاله إن الأمراء يكفرون كل العلماء المعاصرين مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين لأنهم مداهنون للحكام. جريدة الخبر الجزائرية العدد 995 تاريخ 21 صفر 1418. دور علمائنا في إخمال فتنة الجزائر، وهذا من النصح الذي أوجبه الله على حملة العلم أن يبلغوه للناس وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. إن فتنة خوارج الجزائر لم تنتهي حتى هذه الساعة، لكن بفضل الله تعالى ثم بجهود علمائنا خمدت الفتنة إلى حد كبير، حيث قام بعض العلماء العقلاء بنشر فتاوى أكابر أهل العلم في هذا العصر عن مسائل الخروج. فأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد كانت له صولات وجولات مع المنظرين والمنفذين، ومن أشهرها أنه وجه رسالة إلى أمير الجماعة المقاتلة ويدعى حسن حطاب ينصحه في عدم الخوض في دماء الأمة، وكان لهذه الرسالة وقع كبير في نفوس الشباب، فقد اكتشفوا بعد سنين من المجازر أن فعلهم ليس جهادا إنما هو فعل الخوارج. فقرر الكثير منهم وضع السلاح والتوبة وعفت الدولة عنهم، وأول التائبين كبيرهم حطاب، نقلا عن كتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر للشيخ عبد المالك الرمضاني تاريخ الرسالة 14 ربيع الأول 1421. ومن نفع الله الشباب بكلام الشيخ ومن نفع الله الشباب بكلام الشيخ ابن عثيمين أنه قام بعض العقلاء من القوم الذين غرر بهم بالاتصال هاتفيا بالشيخ، والشريط معروف باسم لقاء ثوار الجزائر بالشيخ ابن عثيمين هاتفيا، وكان محور الأسئلة تدور حول شرعية قتالهم. ومما قاله الشيخ ناصحا لهم أن ما يفعلونه من سفك للدماء واستباحة للأعراض سيسألهم الله عنه يوم القيامة وليس بجهاد. وآخر سؤال وجه للشيخ: ينبغي لكل شاب مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يقف عنده طويلا، ففي هذا السؤال والجواب عبرة لكل من تسول له نفسه الانحراف خلف الحماسة الثورية والثورة الحرورية. فقالوا للشيخ: ما مصير إخواننا الذين قتلوا ويظنون أنه جهاد؟ فقال الشيخ والأسى والحزن واضح في ثنايا إجابته: إن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، فلا تموتوا على ما ماتوا عليه. شريط سمعي بعنوان لقاء عبر الهاتف للشيخ ابن عثيمين مع الثوار بالجزائر. خلاصة المسألة الجزائرية: ليتأمل المسلم العبارات التالية في الأقوال والرسائل التي تم نقلها. أولا، تصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية وتوعدها بالقتل حتى للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول. ثانيا، التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، وهذا ما يحصل في كل بلد يصل إليه هؤلاء الأشرار ومنهم الجماعة الداعشية وكذلك الحوثية وكذلك القاعدة ومن نحى نحو هؤلاء والذين كان سبب أفعالهم وانتشارهم بهذا الشكل الفظيع. سبب ذلك هي نواة الإخوان التي تبنت هذه الأحداث وتبنت هذا التكفير والتفجير والتبديع والتفسيق. ثالثا، وقد حمل الكتاب الذي أصدروه منهجا لهم من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء. رابعا، تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين في رأيهم إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب لأنهم موالون لهؤلاء الحكام. خامسا، كانت تصلنا بعض القرارات، هذا كلام الكاتب، كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تخريب المدارس والشركات. سادسا، قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت، زوجات وأقارب رجال الجيش والشرطة. سابعا، محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته وكأن الناس كلهم كفار وكلهم مرتدون قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية، يعني في الأخير تركوها ولم يعودوا يحتاجوا إلى محاكمة ولا إلى سؤال، بل إن لأمير السرية أن يتصرف على ما يهواه رأيه. ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية، فأصبح مسموحا لأمير سرية اتخاذ قرار بالموت ضد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. ثامنا، قصة الرجل الكبير الذي لقي حتفه على يد عناصر سرية وذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة جزاء تهاونه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم، الذي ينص على أن الأمير هو الذي يبدأ بالأكل إذا كانوا جماعة. وأقول في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أسامة بن زيد أنه قتل ذلك الرجل بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متأولا. قال أفلا شككت عن قلبه حتى تعرف أنه قالها متأولا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل وعلا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما جاءه ماعز رضي الله تعالى عنه معترفا بأنه قد زنى بعد زواجه، أي أنه أحصن، وحد المحصن الرجم حتى الموت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب لعله يندم. ثم جاءه من الجانب الآخر فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم في الحد، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، وكل ذلك يعرض عنه. فلما ألح عليه قال له هل قبلت؟ هل غمزت؟ هل فعلت؟ قال يا رسول الله إني أتيت منها ما يأتي الرجل زوجته. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنطقه باللفظ الصريح أفعلت كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله، فأمر برجمه. وهذا دليل على التحفظ في إراقة دم المسلم، وأنه ليس بالهين أن يراق دمه كما يراق الحيوان غير مأكول اللحم. فحسبنا الله على هذه الجماعات التي شرعت لنفسها واستباحت دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وخربت ودمرت غير مبالية بوعد الله ووعيده لمن تعدى حدوده. تاسعا، زعيم الخوارج عند صعوده للجبل كان بيده قنينة خمر، يعني دب فيها خمر. هذه حقيقة، وكل قيادة الجماعة على علم بذلك. عاشرا، فكل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا هدنة ولا مصالحة، والذين استفادوا من العفو عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم قبل تلك الحركة الخبيثة. ضرب مثال أو ضرب مثالا على فرقة من فرق الموت عندهم، فقال كتيبة الموت التي كانت تنشط في شراربة، فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، مافيا يعني ما فيه أي حرج، اقتل أو دمر أو فجر أو أنت حر في تصرفك، يعني تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي. وهذا هو الفكر الذي ربى عليه الخوارج أتباعهم من صغار السن الذين ربوهم على أيديهم. وقد ملأت بئرين في المنطقة أو ملئت بئرين في المنطقة بجثث الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. هذه حقيقة القوم فيما لو وجدوا فرصة في رقاب العباد وأعراضهم، ولقد وثقت هذه الأحداث من واقع كتبهم وأشرطتهم وكلامهم. هذه المسألة، مسألة حادث الجزائر، هو يعني أبرز الأمثلة على أعمالهم المشينة. ونسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة الثانية من الدرس الذي بحثنا فيه هذه المسألة الخطيرة، وهي أبرز صفات خوارج عصرنا، أن هذه الفئة الخوارج لهم ألقاب ولهم أسماء ولهم فروع ولهم مناشط كثيرة في جميع الدول، وقصدهم في ذلك أن يظهروا بدولة يتمكنون من إقامة دولة على أرضها بدلا من الدولة القديمة، فهم يجسون النبض، أي دولة يجدون فيها مدخلا عمدوا إليها، لا يبالون بما يأتون من الأعمال الإجرامية. ومن الأمثلة والأدلة حالهم في دول الشام، وانتقلوا إلى ليبيا الآن، وغيرها من الدول التي حصل فيها ما حصل من التطرف الفكري والتنطع التعبدي. ما يقصدون بذلك إلا التسلط وإلا إنشاء دولة على غرار دولة قديمة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هؤلاء الأشرار الذين استباحوا لأنفسهم سفك الدماء المحرمة وانتهاك الأعراض المحرمة ونهب الأموال المحرمة وتدمير منشآت المسلمين، لا فرق عندهم بين جسر وبين بيت وبين مسجد وبين مدرسة، لا يفرقون في ذلك، لأن هدفهم هو إزهاق الأرواح في أي مكان تكون، ويتصيدون الأماكن التي يجتمع فيها المسلمون لأداء العبادات أو لأداء التعليم مثلا أو لمزاولة التجارة أو لأي غرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية. فهذه أغراضهم وهذه غاياتهم وهذه نواياهم الخبيثة. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وأن يكفينا كيدهم وحسدهم، كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يحقق لهم غاية من الغايات، وألا يمكنهم من رقاب المؤمنين والمؤمنات ولا سيما أهل السنة في كل بلد، كما نسأله جلت قدرته أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم، وأن يجمع صفهم ويوحد رأيهم، وأن يجعلهم أمة واحدة ضد هذه الفئات المتطرفة حتى يوقفوهم عند حدهم. فالله جل وعلا قد وعد أن من نصر دينه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما نسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نسأله جل وعلا أن يحفظه بحفظه وأن يكلأه برعايته ويمده بعونه وتوفيقه وأن يسدد رأيه وأن يعينه بولي عهده وولي ولي العهد، وأن يكون رجال العلم في هذا البلد عونا لولاة أمرنا على القيام بما أنيط بهم من المسؤولية العظيمة، قيادة الأمة ورعاية مصالحها في الداخل والخارج. كما نسأل الله جل وعلا أن يثيب ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين جزاء ما قام به في نصرة الإسلام والمسلمين في دولة اليمن، دولة العلم والعلماء، دولة العلم والحكمة، دولة العلم والإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك، كما نسأله جل وعلا أن يثيب ولاة أمر دول الخليج الذين وقفوا معه، وكذلك ولاة أمر كل دولة هبوا لنصرة هذا الواجب الديني الشرعي دحضا لهذه الفتنة وردعا لهذه الطائفة الخبيثة المؤيدة من دولة الرافضة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر من نصر الدين والسنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يخذل من خذل الدين والسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال أمننا المرابطين على حدودنا برا وبحرا وجوا، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويصوب رميهم وأن يسدد رأيهم في نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عن دولة الإسلام، عن المقدسات، عن الأعراض والدماء، عن الأموال والعقول. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعلهم خير معين لأهل الإسلام لأهل الإسلام من المؤمنين والمؤمنات على القيام بشعائر العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة.